أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وابتداء حول السخال بعد غنائها بالراعي. سلام عليكم. سلام عليكم. لأنها زمن الرضاعي معلوفة من مال المالك وإن رعت معه. انتهينا في بحث الأمس من هذه المسألة، وهي أنه ما لو حصلت زيادة في وسط الحول، في أثناء الحول، قلنا بأنه إذا كانت هذه الزيادة نصابا مستقلا فإنها يبدأ لها حول جديد، ولا علاقة لحول هذه السخال بحول الأمهات على التفصيل الذي تقدم بيانه بالأمس. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه نحن عندما قلنا بأن السخال وهي الأطفال، وإن كانت تطلق على أولاد الغنم، قلنا أنه يراد منها هنا الأعم من أولاد الغنم والبقر والإبل. من أين يبدأ وقت الحول بالنسبة إليها؟ هل يبدأ من حين النتاج، من حين الولادة، أو يبدأ من حين انقطاع الراعي، من حين انقطاع اللبن؟ يعني عندما تكون مستقلة في الراعي تستطيع أن تخرج مع الأم أو بدون الأم وترعى، تأكل الكلأ والعشب. هنا أقوال متعددة في المسألة. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول يقول بأنه حول هذه السخال من حين الولادة، من حين النتاج مطلقا، سواء كانت تشرب اللبن من أمها وكانت أمها معلوفة أو كانت أمها سائمة. إذن نحن نحسب حول السخال من حين النتاج، فلا فرق أنها كانت تشرب الحليب من الأم وكانت الأم معلوفة لا زكاة فيها، أو كانت الأم سائمة تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول بأنه إنما يبدأ حول السخال من حين استغنائها بالراعي، يعني من حين انقطاعها عن اللبن واستغنائها بالراعي. ولا فرق أيضا في أنها عندما كانت تشرب اللبن من الأم كانت الأم معلوفة لا تجب فيها الزكاة، أو سائمة تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل في المقام، بأن هذه السخال إذا كانت تشرب الحليب من أم معلوفة فمن حين النتاج، وإن كان من أم سائمة فمن حين استغنائها بالراعي. إذن توجد أقوال ثلاث في المسألة: قول من حين النتاج مطلقا، وقول من حين استغنائها بالراعي مطلقا، وقول بالتفصيل. قال: وابتداء حول السخال بعد غنائها بالراعي، لأنها أي السخال زمن الرضاعي تكون بحكم المعلوفة، معلوفة من مال المالك، وقد بينا فيما سبق أن المعلوفة لا زكاة فيها. قال: لأنها أي السخال زمن الرضاع معلوفة من مال المالك، وإن كانت هذه السخال، وإن رعت السخال مع الرضاع، افترضوا أنها كانت ترتضع اللبن وكانت ماذا؟ وكانت ترعى أيضا، ولكن حيث أنها كانت في زمن الرضاع، إذن وإن كانت ترعى في زمن الرضاع فإنها أيضا يبدأ الحول لها بالنسبة إلى السخال من حين استغنائها بالراعي. لأنها أي السخال زمن الرضاع معلوفة من مال المالك، وإن رعت أي السخال أي كانت ترعى مع زمن الرضاع في زمن الرضاع معه. إلا أنه هذا هو القول الأول، وهو الإطلاق أنه يبدأ الحول بعد استغنائها بالراعي، سواء كان اللبن الذي تشربه من الأم، الأم معلوفة لا زكاة فيها أو سائمة فيها الزكاة. وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، هذا هو القول الثاني وهو التفصيل، أنه إنما يبدأ حولها من حين الاستغناء بالراعي إذا كانت الأم معلوفة، أما إذا كانت الأم سائمة فإنه يبدأ من حين النتاج. وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، إذن متى يبدأ الحول بالنسبة إلى الأم المعلوفة إذا كانت ترتضع، هذه السخال ترتضع من أم معلوفة؟ بعد استغنائها بالراعي. وإلا أما إذا كان اللبن عن سائمة لا عن معلوفة فإنه من حين النتاج، من حين الولادة. خب، ما هو وجه هذا القول الثاني وهو التفصيل؟ يقول نظرا إلى الحكمة في العلف، باعتبار هذه كانت تشرب اللبن ممن؟ من أم معلوفة، كان المالك يصرف على الأم مالا، إذا لا معنى لأن نقول بزكاتي أو بابتداء الحول للسخال من حين النتاج، لا، من حين تكون سائمة ترعى بوحدها السخال يبدأ حولها. إلا أنه يقول الشارح بأنه تقدم فيما سبق أنه الأحكام لا تدور مدار الحكمة وجودا و عدمان، نظرا إلى الحكمة، هذه نظرا إلى الحكمة تعليل للقول بالتفصيل في المسألة، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك، باعتبار أن هذه الأم كانت معلوفة فكانت تكلف المالك هذه الأم، إذا لا معنى لأن السخال يبدأ حولها من حين النتاج، بل لا بد أن يبدأ من حين استغنائها بالراعي. وقد عرفت ضعف هذا التعليل فيما سبق، لأن الأحكام لا تدور مدار الحكمة وجودا وعدما، هذا مضافا إلى أن اللبن مملوك على كلا التقديرين، لا معنى للتفصيل، لأن اللبن سواء كانت الأم معلوفة أو كانت الأم سائمة، لبن الأم له قيمة أو ليس له قيمة، إذن هذه السخال كانت تشرب ماذا؟ كانت تشرب لبنا من مال المالك، فلا بد أن لا يبدأ إلا بعد استغنائها بالراعي، سواء كانت الأم معلوفة أو لم تكن، يعني القول الأول. واللبن مملوك على التقديرين، يعني سواء كانت الأم معلوفة أو سائمة. وفي قول ثالث أن مبدأه، مبدأ الحول بالنسبة إلى السخال، النتاج مطلقا سواء كانت الأم معلوفة أو كانت سائمة، وهو المروي صحيحان، يعني الرواية صحيحة أيضا من حيث السند. وعلى هذا الأساس يقول الشارح فالعمل بهذا المروي متعين وهو القول الثالث. ثم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الشرائط لا بد أن توجد كلها في الأحد عشر شهر، ولو ثلم بعضها فإنه لا تكون الشرائط كاملة، والمشروط عدم عند عدم شرطه. ولو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة، طبعا هذا من باب المبالغة، يعني لو فقدت الشرائط قبل الدخول في الحول في الشهر الثاني عشر فإنه ينخرم وجوب الزكاة، فلا شيء لفقد الشرط ولو فر به من الزكاة على الأقوى. هذه الواو واو وصلية، يعني عبارة الماتن الشهيد الأول هكذا، ولو ثلم النصاب قول الحول فلا شيء ولو فر به من الزكاة على الأقوى، يعني أنه بدل هذا النصاب، باع هذا المقدار من الغنم واشترى بدله مقدار آخر يساويه من الغنم، خب هذا الغنم الجديد، القسم الجديد الذي جاء عند الإنسان لم يكن موجودا عنده 11 شهرا، أو باع مقدار 2 منه، حتى أنه لا يجب عليه، لا يتحقق بالنسبة إليه النصاب، فلا يدفع الزكاة. هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا انخرم شرط وجوب الزكاة باختيار من المكلف للفرار من الزكاة فإنه تجب الزكاة، ولكنه القول الآخر وهو القول الأقوى عند الشارح وتبعه عند الماتن وتبعه الشارح أنه لا، إذا انخرمت الشرائط ولو كان للفرار من الزكاة فإنه لا تجب الزكاة. ولكنه في الرواية الإمام سلام الله عليه يقول إن فعلت ذلك صحيح أنك لا تدفع الزكاة، ولكن ما فاتك من الخير أعظم. يعني افترض أنه أنت خوفا من أن تدفع شاة عن 40 شاة، الآن تبيع شاة واحدة حتى تخرج من وجوب الزكاة، ولكن ما فاتك من الخير والبركة دنيا وآخرة أعظم مما حصلت عليه. قال شوفوا مولانا، خصوص الذهب وارد، ولكنه عندما هذا التعليل يرد، التعليل كما يقولون الوارد لا المورد لا يخصص الوارد، التعليل يخصص ويعمم. شوفوا جنابك عندما تقول لا تشرب لا تأكل الرمان لأنه حامض، شنو معنى هذا؟ يعني فقط لا تأكل الرمان، أو إذا كان التفاح حامض لا تأكله؟ خب من الواضح إذا كان التفاح حامض ماذا أيضا لا تأكل؟ لماذا؟ لأنه أكو تعليل. الإمام سلام الله عليه يقول أنت تريد أن تفر من الزكاة، فر من الزكاة، سواء كان في الذهب والفضة أو في الغلات أو في الخمس. في الخمس ما أنت تستطيع أن تفعل ذلك، الإنسان عنده مبلغ من المال وما عنده سيارة، وافترضوا أنه من شأنه أيضا أن يركب سيارة 1,000,000 تومان أو 1,000,000 دينار، ولكن قبل أن يحول عليه حول الخمس ماذا يفعل؟ يذهب ويشتري بها سيارة، صارت من المؤونة فلا تجب الزكاة. ثم عندما ينتهي أول رأس السنة مال الخمس ماذا يفعل؟ يبيع السيارة مرة أخرى فيأخذ المال، فإذا لا يجب عليه أن يدفع الخمس إلى السنة القادمة. يستطيع أن يفر من الخمس، يستطيع أن يفر من الزكاة، يستطيع أن يفر من كثير من الأحكام الشرعية. الإمام سلام الله عليه ده يبين بنحو القضية الكبروية بأنه ما فاتك من الخير أعظم. افترض بأنه أنت استطعت أن تهرب بواسطة حيلة شرعية، ولكن ما فاتك من الخير أعظم دنيا وآخرة. قال ولو فر به من الزكاة على الأقوى، وما فاته به أي بالفرار من الخير أعظم مما أحرزه من المال كما ورد في الخبر. ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم. هم تعلمون بأنه الشاة مو فقط موجودة أين؟ في نصب الغنم، بل يجب إعطاء الشاة أيضا في بعض نصب الإبل. ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجذع من الظأن، وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز، وهو ما كمل سنه 1 سنة ودخل في الثانية. والفرق، خب لماذا هناك فرق بين الجذع، بين الجذع من الظأن وبين المعز؟ أنه في الظأن كذا وفي المعز كذا. قال والفرق أن ولد الظأن ينزو حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة. شوفوا هذه الروايات، الإخوة يلتفتون إليها جيدا، هذه الروايات خير دليل على إمامة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه تجدون بأنه الإنسان لمن يطلع على كل هذه المعلومات، خب أنتم تعلمون في زمان أئمتنا هو من العلماء الآخرين كانوا موجودين، ليش ما طلعت منهم شيء ضوابط؟ الإمام سلام الله عليه يسأل عن الطير يقول إن كان صفيقه كذا فهو كذا فحكمه كذا، يسأل عن الأسماك في البحار يقول إن كان له فلس فحكمه كذا لأنه كذا. وهذه التفصيلات في كل عالم الخلقة، خب كان علماء ايضا في زمانهم، لماذا لم يستطع واحد منهم ان يعطي فد رواية فيها ضابط كلي؟ وانتم عندما تأخذون هذه الضوابط التي ذكرها الائمة وتطبقونها تجدونها منطبقة 100%، ها مو انها مختصة بزمانهم او بزمان دون زمان. هل قد علماء كانوا؟ هل قد محققين كانوا؟ هل قد فلاسفة كانوا؟ الكندي كان معاصرا للائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. خب لماذا ما استطاعوا ان يعطوا ايضا فالضابطة كلية؟ الامام سلام الله عليه يسأل بأنه فلان سمك هل يجوز في باب الأطعمة والأشربة؟ يقول نعم يجوز أكله. يقول سيدي أنتم قلتم بأنه ما له فلس يجوز أكله وما لا فلس له فلا يجوز أكله، وهذا الحيوان لا فلس له، هذا السمك عندما نأخذه من الماء لا فلس له. قال انظر تحت هذه الأجنحة التي يتحرك بها، انظر تحتها فإنك تجد الفلس. هذا الحيوان سيء الخلق، أينما يجد حجرا يمس جسمه يمسح جسمه به ففلسه يسقط. هذا الحيوان سيء الخلق، ثم أنت ارفع هذا الجناح الذي يسبح به تجد الفلس موجود، لأنه لا يستطيع أن يمس بهذه المنطقة الأحجار، فلهذا يبقى الفلس في تلك المنطقة. خب انتم تجدون بانه هذه المسألة الان لابد بعد 1000 سنة يشتغلون عليها العلماء في البحار حتى يستطيعون ان يشخصوا هذه النقطة. هسه الامام الصادق في المدينة كيف يستطيع ان يشخص هذه النقطة؟ اذا هذه الروايات، فلهذا نحن هواي ادلة طبعا للعلماء، ها مو للعوام، للعوام نحتاج اليهم شق القمر، نحتاج اليهم المعاجز العملية، أما للعلماء المعاجز القولية هي الحجة. أنتوا تعالوا إلى كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، لعله قد يصل إلى 100,000 120,000 من الأصحاب. هذول كلهم ألم يجلسوا مع رسول الله؟ ألم يتحدثوا معه؟ ألم يأخذوا منه العلم؟ ألم 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 ليش ما استطع واحد منهم يعطي فد رواية كما أعطاها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ إذا كان القرار أنه خوب أمير المؤمنين كان مجاور لرسول الله يتعلم، هواي كانوا أكون مجاورين لرسول الله، خل أول والثاني هواي ادعاءاتهم أكثر من هذه، خل ليش ما استطع فد رواية؟ أنتم ابحثوا في كتب الحديث فد رواية هذول الأصحاب حتى كبار الأصحاب يقول فالضابطة كلية يعطي هسه في الحكمة في الأخلاق في الأمور التكوينية فد رواية. هذا خير شاهد على إمامتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا الخليل الفراهيدي يقول والدليل على إمامتهم احتياج الكل إليهم واستغناؤهم عن الكل. أنت ما تجد في مورد أن الإمام الصادق يحتاج إلى أحد، ولكن تجد مورد أن علماء زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يستطيعون الاستغناء عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فد مورد. فلهذا يقول وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو حينئذ يعني في الشهر السابع ودخل الثامن، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة. هذه المعلومات مو قليلة هذه من هذه الجهة، لأنه الإنسان يحتاج فالتجربة طويلة حتى يعرف بأنه الظأن متى ينزو على الأنثى والمعز متى ينزو على الأنثى. وقيل إنما يجذعوا، شوفوا الروايات، وقيل إنما يجذعوا هذا الجذع من الظأن عندما ينزو، إنما يجذعوا كذلك يعني ينزو بعد 7 أشهر إذا كان أبواه شابين، أما إذا كان أبواه هرمين فلا ينزو، وإلا لم يجذع إلى 8 أشهر. ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء، المراد من الربا يعني النفساء، وهي الوالدة التي ولدت من الأنعام، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك. عجيب، شنو الحكم؟ واقعا الانسان لو يريد يفكر في الروايات ليش، لماذا يعني هذه حيوان ذاك عسوة؟ هسه الحيوانات قابل تستطيع ان تميز انها نفساء غير نفساء. خب إذا يراد أن يعطى لها تعطى زكاة فلتعطى زكاة. الإمام سلام الله عليه يقول لا، لا تؤخذ أولا، مو فقط لا تؤخذ، وإن أراد المالك أن يعطي الربا زكاة أيضا غير مجز عن الزكاة، بل لا بد أن يعطي غيرها، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم لو كانت جمع، هذا النصاب كله كان هكذا، لو كانت جمع ربا لم يكلف غيرها. خب افترضوا كان عنده 40 من الإبل وولدت له 40، أو عند 40 من الغنم وولدت له 40 من الغنم، وهذه كلها تكون ماذا؟ وافترضوا أنه قبل 10 أيام من تمامية الحول، وهذه كلها تكون ربا، يريد أن يخرج واحدة منها، لابد أن يأتي بواحدة من خارج هذا النصاب، أو يكفي أن يعطي ربا؟ يقول لا، يكفي أن يعطي ربا. نعم لو كانت الجمع ربا أي جميعا لم يكلف غير الربا. وكذلك ولا تجزي ذات العوار بفتح العين وضمها، مطلق العيب، المعيبة لا تجزي في الزكاة. ولا المريضة كيف كان المرض، ولا الهرمة المسنة عرفا، ولا تعد الأكولة. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين فقهائنا حتى المعاصرين منهم، أنه بعض الحيوانات مالكها، بعض الأغنام أو بعض الأنعام مالكها لا يربيها حتى تنتج له، وإنما يربيها حتى تأكل ليبيعها حتى يحصل على ثمن أكثر فيها. فإذا أساسا هذه الأنعام معدة للأكل، لا وظيفة لها أكثر من هذا. فهل هذه عندما يحسب النصاب تحسب من النصاب أو لا تحسب من النصاب؟ قولان في المسألة، قول يقول بأن الأكول لا تعد من النصاب، وكذلك فحل الضراب فإنه لا يعد من النصاب، وقول آخر يقول لا، لا فرق بين الأكولة وغير الأكولة، بين فحل الضراب وغير فحل الضراب في عده من في عدهما من النصاب. ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل، وتؤخذ مع بذل المالك، ولكنه هذه تفترق عن الربا. الربا لو بذلها المالك لا تجزي، ولكن الأكولة لو بذلها المالك تجزي، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدون بذل المالك لها. ولا فحل الضراب أيضا لا يعد من النصاب، وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة لركوب الأنثى، فلو زاد كان كغيره في العاد. خب افترضوا أن هذا القطيع من الغنم يحتاج إلى ماذا؟ إلى 10 من فحل الضراب، ولكن يوجد في هذا القطيع 30 من فحل الضراب، ذاك المحتاج إليه يخرج وما عداه يعد فيه، قال كغيره في العاد. أما الإخراج فلا مطلقا، يعني أن فحل الضراب لا يخرج في الزكاة سواء أراد أن يعطي المالك أو لا، وسواء كان بمقدار الحاجة للقطيع أو كان أكثر من ذلك. أما الإخراج للزكاة فلا مطلقا، رضي المالك أو لم يرضى، كان بمقدار الاحتياج أو كان أكثر، إلا أنه قول آخر يوجد قال وفي البيان أوجب عدها، يعني عد فحل الضراب، عدها مع تساوي الذكور والإناث، قال إذا كان متساويين أو كانت الذكور أكثر من الإناث فإنه نعد، أما إذا كان أقل فإننا لا نعد فحل الضراب. وفي البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص، وأطلق القول سواء كان هناك احتياج بمقدار الاحتياج أو كان أكثر. ويجزي القيمة عن العين مطلقا. خب الإنسان هل يجب أن يخرج عينا أو أنه يمكنه أن يعطي القيمة بدلا؟ يقول لا، ممكنه أن يعطي القيمة وممكنه أن يعطي العين، وإن كان دفع العين أفضل. ويجزي القيمة عن العين مطلقا، والإخراج من العين أفضل، وإن كانت القيمة أنفع بحال المستحقين. ولو كانت الغنم او غير الغنم او غيرها من الغنم، يعني ولو كانت الغنم هي التي يجب اخراج الزكاة فيها، او كان غير الغنم هي التي يجب اخراج الزكاة فيها، ولكن يجب اخراج الزكاة من ماذا؟ من الغنم، كالابل، النصب الخمسة من الابل هي غير الغنم، ولكن يجب اخراج زكاتها من اين؟ من الغنم. خب هذا الانسان افترضوا انه، قلنا ان المريضة لا تجزي، خب افترضوا انه عند ابل وفيها نصاب الزكاة ويريد ان يخرج من الغنم من الشاة، ولكن الاغنام الموجودة عند الشياه الموجودة عند جميعها مريضة، هل يحق له ان يخرج مريضة او لا يحق له، او يجب ان يتكلف ويشتري من صحيحة؟ يقول لا، اذا كانت جمع مرضى فإنه يكفي منها. نعم إذا كان في القطيع صحيح ومعيب، صحيح ومريض، فإنه لا يجزي المعيب ولا يجزي المريض، لا بد أن يكون من الصحيح. قال ولو كانت الغنم أو غيرها أو غير الغنم من الغنم مرضى جمع فمنها، أي فمن المرضى، ولا يكلف بغيرها، ولكن مع اتحاد نوع المرض ودرجة شدة المرض. أما إذا اختلفت درجة شدة المرض، هذا المقدار من القطيع درجة شدة المرض فيه كان 70%، وهذا المقدار من القطيع درجة المرض فيه كان ماذا؟ 50%، وهذا المقدار درجة المرض فيه 30%، لابد أن يخرج ماذا؟ من الأدون؟ من الأعلى؟ يقول لا، من المتوسط مع اتحاد نوع المرض. وإلا أما إذا لم يتحد نوع المرض وكان هناك مرض أدون وأقوى أضعف وأشد، لم يجزي الأدون، يعني لا يمكن أن يخرج ذلك الغنم أو الشاة الذي مرضها 80% مع أنه يوجد في القطيع ما هو مرضه ماذا؟ 20%. وإلا لم يجزي الأدون ولو ما كسى المالك. المالك قال لا، أنا لا أعطي إلا من ماذا؟ إلا من هذه التي مرضها 80%. والمجبي للضريبة الذي يجب الضريبة قال لا، لابد أن نأخذ من هذه التي مرضها 20%. يقول لو وقعت الخلاف والمنازعة فإنه يؤخذ أوسطها، هذا إذا أراد أن يدفع العين، وإذا أراد أن يدفع القيمة أيضا كذلك، يعني يقيم الأقل مرضا والأشد مرضا والأوسط مرضا، ثم تجمع ويقسم على ثلاثة فيعطى قيمة واحدة. ولو ما كسى المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج، لو كانت جميعها من جنس لا يخرج في الزكاة كالربا كما ذكرنا، فإنه يحق له أن يعطي ربا أو لا؟ نعم يحق له، كالربا والهرم والمعيب فرع، ولا يجمع بين متفرق في الملك. خب هذان شخصان شريكان في هذا القطيع من الغنم، خب لو نظرنا إليه وجدنا بأنه فيه النصاب، بل فيه نصابان وثلاثة نصب وهكذا، خب هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول لا، حيث أن المالك متفرق فإنه لا بد أن يحسب كل في ملكه الخاص، فإن وجد مقدار النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا. ولا يجمع بين متفرق في الملك وإن كان مشتركا أو كان مختلطا. المشترك من باب الشركة، يعني كل غنم نصفها لزيد ونصفها لعمر. المختلط لا، هذا القطيع 30 منه لزيد و40 منه لعمر، هذا مختلط، ولكن لم يميز ماله لزيد عما لعمر، ولكنه لا توجد إشاعة في كل غنم غنم أو رأس رأس. وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح، أي مكان الرعي كما يقول في الحاشية، والمراح مأوى الإبل، والمشرع محل شرب الماء، حتى لو كان متحد في هذه المسائل فإنه إذا كان المالك متفرقا فإنه لا بد أن يحسب لكل منهما زكاة برأسه. والمشرع والفحل، فحل الضراب، والحالب الذي يحلب منها الحليب، والمحلب أي الآلة التي تحلب، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدته، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه أو مجتمع فيه، أي في الملك، أي في الملك الواحد. هذا الإنسان المالك واحد، ولكن عنده 10 من الغنم في هنا في هذا البلد، وعشرة في بلد ثاني، وعشرة في بلد رابع، وعشرة في بلد خامس، وهكذا. وإذا حسب المجموع يكون نصابا. هسه إذا اختلفت البلاد يعني تتعدد، نقول لا، حيث أن المالك. إذن المدار مدار وحدة المالك وتعدد المالك، فإن كان المالك واحدا فتجب الزكاة، وإن كان الموضع والمكان متعددا، وإن كان المالك متعددا فكل على حدة، وإن كان المكان واحدا. قال أي في الملك الواحد، وإن تباعد بأن كان له بكل بلد شات. وأما النقدان، إلى هنا انتهينا من الأنعام وما يرتبط بنصب الأنعام وشرائط وجوب الزكاة فيها. ولكنكم تتذكرون نحن قلنا أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة الأنعام الثلاثة، والنقدان والغلات الأربع التي سيأتي بيانها بعد ذلك. الآن نأتي إلى النقدين. بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها، توجد بعض الشروط مختصة بالنقدين. وبعبارة أخرى، الأجناس الزكوية الشرائط فيها على قسمين: شرائط مشتركة وشرائط مختصة. الشرائط المشتركة أن يوجد فيها نصاب، أن يتم الحول، وإلى غير ذلك من الشرائط التي ذكرناها. أما الشرائط المختصة فأيضا ذكرنا بعضها فيما يرتبط بالأنعام، والآن الشرط المختص أيضا بالنقدين سنذكره أيضا. وأما النقدان فيشترط فيهما، أي الذهب والفضة، النصاب، وهذا من الشروط المشتركة بين الأجناس الزكوية جميعا. فيشترط فيهما النصاب، ويشترط فيهما السكة، يعني أن تكونا مسكوكتين. أما إذا كانت سبائك فإنه لا تجب الزكاة في النقدين. مراد من المسكوكة يعني أن تكون عملة يتعامل بها. خب أنتم تعلمون في ذلك الزمان العملة المتعاملة بها هي ماذا؟ النقدان، الذهب والفضة. خب لو افترضوا أن الإنسان أخذ مقدارا من المسكوكات من الذهب أو المسكوكات من الفضة وذوبها وجعلها سبيكة أو بكيلو. الآن عندنا شايفين أنتم الذهب فيه سبائك كيلو أو أقل أو أكثر، فهل أيضا تجب الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة. تجب الزكاة في النقدين إذا كانا مسكوكين، أما إذا كانتا سبائك فإنه لا تجب الزكاة فيهما. نعم، توجد عندنا مسألة مهمة جدا، وهي قد وقع فيها الخلاف أخيرا بين فقهائنا، وهي أنه في ذاك الزمان النقد المتعارف ماذا كان؟ الذهب والفضة، فكانت تجب فيهما الزكاة. خب في مثل زماننا النقد المتعارف ما هو؟ ها؟ الدينار، الورق يعني، هذه أوراق العملات، هذه العملات الموجودة أيا كانت العملات. خب تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ المشهور بين فقهائنا ولعله المتفق عليه أنه بعد في هذه الأوراق النقدية لا تجب الزكاة، لأن الزكاة ماذا؟ في الذهب والفضة، والأوراق النقدية ماذا؟ ليست من الذهب والفضة. قول آخر يقول، وذهب إليه بعض المعاصرين، أسماء مو مناسب نذكر، إذا الإخوة رادوا نذكر بعد البحث، وهو أنه هذه الأوراق المعاملية إنما قيمتها ماذا؟ قيمتها برصيدها الذهبي. إذن من بدل أنه إحنا نعطي الذهب ونأخذ الذهب، نحن هذه في قبالها طبعنا أوراق نقدية حتى ماذا؟ حتى تسهل المعامل.
لأنه فيما يرتبط بالذهب المعاملة تكون معقدة جدا، لأنه الإنسان بالدقة لابد أن يعرف قيمة الذهب أي مقدار، وأنه إذا أريد يعطي مقدار مثقال من الذهب أي مقدار يقابل من الدجاج من التمن ونحو ذلك. أما إذا صارت أوراق نقدية فالتعامل يكون سهلا. إذا استبدل الذهب والفضة بماذا؟ استبدلت بأوراق، وإلا حقيقة الأوراق النقدية هي ماذا؟ برصيدها الذهبي. وعلى هذا الأساس نقول في ذاك الزمان لأن العملة الرائجة كانت هي الذهب والفضة، الأئمة وضعوا فيهما الزكاة، ولو كانوا في هذا الزمان لوضعوا الزكاة على ماذا؟ على الأوراق النقدية. إذن لا اختصاص بالنقدين، بل كل ما يقوم مقامهما من العملات أيضا ماذا؟ أيضا تجب فيها فيهما الزكاة، أو تجب فيها الزكاة. إلا أنه كما قلت لكم بأنه هذه الفتوى تحتاج إلى جرأة كبيرة جدا، أن الإنسان يحمل الذهب والفضة على المثال بعنوان أنه طريقي، مو بعنوان أنه لهما موضوعية. المشهور بين فقهائنا، فلهذا أنتم تجدون بأنه فيما يرتبط بالنقود بعد لا يقول أحد في مثل زماننا بالزكاة، وإنما يقولون بوجوب الخمس، ولا علاقة له بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية. قال: وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة. طبعا أكو مطلب آخر همتين لا بأس أن أشير إليه، ما دام احنا طرحنا ذاك المطلب هذا المطلب نشير إليه مفيد. أساسا قول يقول أن هذه الأجناس الزكوية إنما هي من باب المثال، يعني باعتبار أنه وجبت الزكاة في الإبل والبقر والغنم من باب أن وسيلة النقل كانت ماذا؟ الإبل. هسا وسيلة النقل ماذا؟ السيارة. إنما وجبت الزكاة في الغلات من باب أنه كان الطعام الرائج الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وإلا لو كان هناك طعام آخر رائج الشريعة لوضعت، أو الحاكم الشرعي الإمام الرسول أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لوضعوا الزكاة ماذا؟ في تلك الأطعمة الرائجة. إذن على هذا الأساس فالتعيين لهذه التسعة من باب الشرائط الزمانية والمكانية لعصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولو نفس أولئك المعصومين لعاشوا في شرائط زمانية ومكانية أخرى لوضعوا الزكاة في أمور أخرى لا في تلك الأمور. يعني مثلا التفتوا للمطلب، هذه من المطالب الدقيقة والمهمة أيضا في التشريع الإسلامي، يعني هي نظرية فقهية هذه، طبعا مو مرتبطة بالزكاة، هذه تتوسع أصير بها فالتوسعة الفقه ينقلب رأسا على عقب بناء على هذه النظرية. يعني مثلا أسألكم أنا، افترضوا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولدوا في مناطق لا توجد فيها حنطة وشعير وتمر وزبيب، هم كان يضعون الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ هذه من باب أنه المنطقة التي ولدوا فيها. طبعا أقول رأيي، لا تصورون هسا أنا شخصا متبني يقولون هسا يروحون يقولون برا فلان يقول هالشكل، لا مو أنا مو متبني هذا، فقط دا أنقل الرأي الفقهي في المسألة، وفي علماء معاصرين بل وكبار أيضا يتبنون هذه النظرية، وهو أنه إنما وجبت الزكاة في هذه الأمور التسعة. والآن في مثلها أزمنتنا الزكاة ترى شبه تشريع معطل، ليش؟ لأنه حنطة تمر نادر، يعني وين إبل بقر غنم نادر من عنده، كلهم توجه وين؟ للأمور المعامل الأمور التجارية. في النقدين واضحا الباب مسدود كاملا، لأنه احنا ما عندنا الآن الذهب والفضة مو من من العملات التي يتعامل بها. هذا الرأي الفقهي يقول بأنه هذه الأجناس الزكوية إنما ذكرت من باب المثال، لأن الزمان والمكان كان يقتضي هذه الأجناس التسعة، ثم يستشهدون على ذلك يقولون: والشاهد على أنه هذه من باب المثال أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما احتاج إلى الخيل وضع ماذا؟ عندنا رواية أن أمير المؤمنين وضع زكاة على الخيول، ليش؟ لأنه في زمنه صار أكو احتياج إلى الخيول. الإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ وضع زكاة في الخيول أيضا. خب هنا عد ينفتح لنا باب فقهي مهم، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه الأحكام إنما شرعوها لا من باب أنهم أئمة، بل من باب أنهم ماذا؟ أولياء الأمور، من باب أنهم حكام على الناس، من باب إدارة الناس. عد ينفتح فد باب آخر للخمس أيضا. طبعا أيضا هذه الزمزمات موجودة طبعا في كلمات الفقهاء، ولكنه إلى الآن ما يجرأ أحد يقولها بعنوان الفتوى، وهو أنه الخمس في الأموال من باب أن الاحتياج في ذلك الزمان كان يمكن سده بالخمس. أما لو في زماننا الخمس لا يسد احتياج الفقراء، نضع في أموال الأغنياء أي مقدار؟ نضع الثلث. مرتفتين شنو أقول؟ يعني ولي الأمر إذا وجد أن الخمس الذي يأخذه من أموال الأغنياء لأن الطبقة الفقيرة معدمة وواسعة لا يكفي الخمس فيها، ده أنقل رأيي، هي أكرر حتى لا ينسب إلي هذا المطلب، لأنه بعدي أنا أخشى أن أقول بأنه هذا رأيي لو مو رأيي، ولكنه أنقل رأي فقهي وكبار من العلماء ده يتبنون هذه الآراء، ها يتبنوا بعنوان بحث علمي، ها افترض في رسالة عملية، ماكو أحد كاتب في رسالة العملية أنه إذا اقتضى ولي الأمر يقول التشريع في الخمس يكون ثلثا يكون ربعا، ماكو فتوى في الرسالة العملية، ولكن بعنوان بحث علمي ده يطرح في الأبحاث العلمية أن الفقيه عد منين هم يستشهدون؟ يقول يستشهدون بالرواية، رواياتهم أكو بهذا المضمون، فلهذا يقولون أن الخمس في زمان النبي لم يكن موجودا، تشريع الخمس في زمان الأئمة، يقولون مختصة بالغنائم ولا غنائم الحرب، ما غنمتم، فلهذا ما حد بتيجي الآية قليل يستدل على وجوب الخمس، الروايات دليلنا على الخمس مو الآية المباركة. طيب طيب الله أنفسكم، بالي هذول يلتزمون هالشيء، مو يلغي، يقول ما نحتاج ما نحتاج. طبعا هذا الفرض فرض إن لم أقل محال فنادر جدا، يعني أنت في هذه الشرائط الاقتصادية التي تحكم العالم اطمئن ما تلقى فد مجتمع ما بفقراء وما باحتياج، اطمئن، هذا إلى مئات السنين وضع هالشكل، ما دام أن العالم مقسم إلى غني وفقير هذا يبقى، هذه الفوارق الاجتماعية والطبقية تبقى مولانا. لما يخالف أنا بدي أقول يلتزمون، يقول نلتزم، بس أنت بدي تقول لي أقول يلتزمون، ولكن عمليا فرض مو عملي هذا، أنتوا المشكلة مو هذه، مشكلة الخمس نخاف يصير ثلث، وإلا لا تخافون أنه الخمس ينشال، اطمئنوا الخمس ما ينشال، خافوا أنه الخمس يجي يصير ربع، يجي يصير ثلث، يجي يصير نص، بلي طبعا السادة ما يخافون، بلي يعني أو أنا منهم، إيه إحنا ما نخاف اعتبار حقنا محفوظ ما يروح في المكان على أي لحظة. إذن هذه الآراء الفقهية ده تطرح الآن، ده تطرح بأنه الأحكام إنما شرعت مع الأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان المحيط بموضوع الحكم الشرعي. يعني الشارع عندما قال للفقراء في أموال الأغنياء الخمس، هذا النظر إلى الشرائط الاقتصادية والاجتماعية والزمانية والمكانية التي كانت تحكم زمانه، بلي أنا بدي أقول رأي مولانا وناقل الكفر ليس بكافر، أنا بدي أنقل مولانا، صحيح لو مو صحيح إن شاء الله أنتم تصيرون من المجتهدين تحققون تناقشون، مولانا أنا من أقول الله يعلم مو من باب كذا أقول، لا إن شاء الله تصيرون من المحققين لعلكم تختارون هذا الرأي، لعلكم تختارون في قباله تناقشون هذا الرأي، المهم ده أنقل رأي فقهي، إحنا الآن ده ننقل رأي، وإلا الاستدلال خلوه في مرحلة أعلى، رأي يقول هكذا. أنا أسأل منكم وإن نخرج من الحديث، ولكن بحث مهم عملي، إذا الإنسان اشترى أرضا وخرج فيها معدن، مالك لو مو مالك؟ ها؟ مالك، لأنه المعدن لمن؟ ملك الأرض، ها؟ الآن أكو رأي فقهي وهو رأي سيد الإمام رحمة الله تعالى على سيد الإمام الخميني، يقول بأنه لا يملك، تقول له سيدنا أنت من باب الولاية، تقول لا، من باب الحكم الأول يقول ما يملك. تقول له ليش؟ يقول لأنه الإمام من قال يملك في ذاك الزمان هذا الإنسان إيش قد كان يقدر يطلع من المعدن، ها؟ بآلاته الأولية إيش قد كان يطلع من المعدن؟ فد مقدار، هذا المقدار اللي يستخرج من المعدن يؤثر على الثروة الطبيعية؟ لا. أما لو هاليوم قلنا لا لمالك الأرض أنت مالك للمعدن، في يوم واحد يفرغ كل المعدن إلي، هذا يؤثر على 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 ثروة الأمة أو لا يؤثر؟ ها؟ يؤثر؟ إذن لا يجوز. ولو كان الإمام الصادق في زمانهم كان يقول هذا، مو كان يقول ذاك. ثم يعلل ذلك يقول لأنه حكم الشارع بأنه المعدن لمن ملك الأرض هذا كان مقيد بشرائط زمانية ومكانية وشرائط إنتاجية واقتصادية معينة، ولو اختلت الشرائط لاختل الموضوع أيضا. مسألة أخرى، من حاز ملك، صحيح ولا؟ من حاز ملك، خو هاي الغابات أنا أريد أحوزها، أكو واحد يمنعني؟ هاي الغابات اللي موجودة اللي تشكل العنصر الأساسي في حياة، لأنه عنصر البيئة مرتبط ماذا؟ بهذه الغابات، يعني حياة الناس مرتبطة بهذه الغابات. خب الروايات تقول من حاز ملك، هذا الإنسان ميجي يحوز لك في يوم واحد غابة كاملة ما البلد كامل أصلا، تطوء إجازة لو ما تطوء إجازة؟ ها؟ أكو أحد يطي فقيه أكو يقول أنطي إجازة أنا؟ ليش؟ بعنوان شنو ما تطي إجازة؟ من حاز ملك؟ شنو؟ لا ما يصير احتكار. الرواية تقول من حاز ملك، شو تريد تجيب؟ روح جيب أنت إلك. أنا شنو؟ التقييد منين تجيبه؟ الناس مسلطون على أموالهم والعيازة سبب الملكية، هاي مبانينا الفقهية لو غير شيء. الناس مسلطون لا مو مسلطون، والحيازة سبب الملكية لا مو سبب الملكية، بس أنا أفعل ما أشاء. أنتوا ليش؟ اسمحوا لي ملا، ها؟ ياهو هم أجازوا قالوا من حاز ملك، هم قالوا مو أنا قلت، هم أجازوا، هم أنا أجزت. الإمام سلام الله عليه يقول ما كان لنا فهو لشيعة لهم بعد، هم أجازوا قالوا من كيف يقول ماذا أقول، هم قالوا من حاز ملك بلي. طيب الله أنفاسكم، هذا الرأي فقهي، بس علمانا ما يقول أحد قضية خارجية، كلهم يقولون قضية حقيقية، يقولون هذا حكم شرعي، حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ما تقدر تتدخل تقول هذا كان فد يوم حلال هسه أنا أحرمه، تقدر؟ هذا الرأي الفقهي، رأي سيد الإمام يقول لا، إنما الإمام حكم بهذا الحكم للشرائط الموجودة في ذلك الزمان، ولو كان يعيش في زماني لقال ما مثل ما أقول أنا، يعني لقال أسمو إلا مثل ما أقول أنا، لقال قولا يختلف عن ذلك القول وينسجم مع الشرائط التي تحكم زماننا هذا. ثم أخذوا هذه المسألة وتوسعوا أنتوا في الفقه، شوفوا بعد الفقه شنو يصير به، هذا قول موجود الآن فقهي ويدعى إلى، طبعا أكو دعوة إلى هذا الرأي الفقهي، وإلا أنا أسأل منكم الآن، أنت جنابك في هذا الشارع تريد تروح رونساي، يجوز لك أو لا يجوز لك؟ ها؟ ليش؟ ليش ما يجوز مولان؟ من المباحات هذا؟ قانون؟ قانون الله يضع القانون، بشر منه حتى يضع قانون مولان؟ الله قال هذا من المباحات، امشي هالشكل، امشي هالشكل، امشي هالشكل، كيفك شلون ما تريد تمشي؟ تمام لو مو تمام؟ ها؟ طيب الله أنفاسكم، حكم ثانوي جواب، وهو أنه أنت يحق لك أن تخالف إلى أن يلزم الاختلال في النظام، أما إذا لا يلزم اختلال في النظام أنت يحق لك أن تخالف له، لا الحكم الثانوي الضرورات تقدر بقدرها، يعني إحنا ننطي إجازة أن يحوزون من الغابات يأخذون إلى أن يلزم ماذا؟ ضرر على الناس، عند ذلك نقول قفوا أمامه، تمام؟ أما إذا ما بضرر ليش نقول قفوا أمامهم؟ والقانون هالشكل ما يفصل، القانون يقول حوزوا من المعادن، خذوا من المعادن إلى أن يلزم ضرر على الأمة فقفوا عندها، هالشكل يقول. أنت الآن في شارع لا يوجد فيه أحد، في وسع منتصف الليل، لا سيارات أكو لا كذا، وتريد تأتي خلاف القانون، يستطيع القانون أن يغرمك لو ما يستطيع؟ وهذا خلاف شرع. ليش؟ لأنه هو يقول لك أنا إنما وضعت القانون حتى أحفظ النظام. الآن أخو ما يختل النظام ساعة 12 بالليل، تمام؟ أنت إذا دخلت خب هذا القانون أنت شلون تفسره؟ بالحكم الثانوي هاي مشكلته، لأن الضرورات تقدر بقدرها. السلام عليكم. خب دخول إلى البلد والخروج بالجوازات، واللي يخالف هذا حكم 5 سنوات. عجيب، على شنو؟ شو مسوي أنا؟ تقول بابا أخاف يدخل الجاسوس، أقول لا أنا أخو مو جاسوس. إذا جاسوس دخل عد أنت إلزمه، أنا أخو مو جاسوس، أنا واحد من أبناء بلدك، روح حقق عمي آية الله عظمى هذا أمت. هذا يفرق القانون، يفرق لو ما يفرق؟ أخوي يقول لما يفرق، أنت آية الله عظمى تكون، مؤمن تكون، عارف تكون، إمام تكون، قانون قانون، ما يفرق القانون. وإذا كانت القضية الضرورات تقدر إذا كان قضية العنوان الثانوي، خب عنوان ثانوي يعني اضطرار، والضرورات تقدر بقدرها. يعني إحنا نقول بابا أنتوا روحوا تعالوا بلا جواز بلا قانون إلى أن يلزم منه، إذا أن يلزم مفسدة، فإذا لم يلزم مفسدة نوقف قدامه. ثم هاي مشكلة، والمشكلة الثانية هذول اللي يدعون أنه نحل مشاكلنا بالعنوان الثانوي. مولانا هو الإسلام يريد يحل مشاكل الناس بالعنوان الأولي لو بالعنوان الثانوي؟ هذا معناه أنه الإسلام ما عنده قدرة يحل مشاكل الناس بالعنوان الأول. كل شلون يحلهن؟ يحلهن بالتبصرة، بالفرع مو بالأصل، وإلا الأصل ما لف ساقط. وبعبارة أخرى الإسلام، هاي الشبهة اللي تقول أنه مو صالح لها الزمان، صحيحة لو مو صحيحة بعد؟ صحيحة، لأنه مو قادر أن يدير الناس. الإسلام إنما وضع الأحكام الثانوية لغرض ماذا؟ حتى تكون استثناء، مو تكون هي القاعدة. وأنت تريد تدير المجتمع على أساس ماذا؟ على أساس الاستثناء لا على أساس القاعدة. فلهذا الآن دعوة فقهية جديدة أكو، بأنه تعالوا ننظر إلى المنهج الفقهي الذي كان قائما منذ 1000 سنة في التاريخ الإمامي، وهو أن ينظر إلى الموضوع الذي صار موضوعا للحكم الشرعي، أن ينظر إليه. إلى زماننا هذا كان ينظر إليه مجردا عن الزمان والمكان والشرائط الاجتماعية والاقتصادية والدولية وكل شيء، نعري ثم نجعله موضوعا للحكم. دعوة أقول لا، مو هالشيء، لابد هذا الموضوع تريد تخليه للحكم، وهذا الحكم يجي للموضوع، تنظر هذا الموضوع ضمن شرائط ماذا؟ الزمانية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية. فإذا تغيرت هذه الشرائط المشروط شو يصير؟ عدم عند عدم شرطه. فهذا الموضوع اللي في ذاك الزمان كان رايح تحت الوجوب في هالزمان، وين يروح؟ تحت الحرمة يروح، أو بالعكس كان رايح تحت الحرمة يطلع، وين يروح؟ يروح للوجوب. وعلى هذا الأساس أفتى سيد الإمام قدس سره الشريف بجواز اللعب بالشطرنج. اسمحوا لي، على هذا الأساس قال الموضوع متغير. في ذاك الزمان الشطرنج كان له وضعه الخاص، في هذا الزمان أساسا الشطرنج صاير فد وضع آخر إله، موضوع آخر صاير، ومن هنا حكم آخر إله. هذه الفتوى اللي سوت ذيك الهوسة، هذه تحليلها الفن الفقهي، هذه السيد الإمام هو يصرح، يعني مو أنا، هذا استنباط الشخصي، هو يصرح من خلال مجموع كلماته بهذا المعنى. هسه بعد وقت ماكو بلي من هو؟ أنا بعد طلبة مثلكم مولانا، الآن فقط أنا أنقل الرأي، إن شاء الله أن تصيرون محققين، إما تؤيدون وإما تخالفون، والحمد لله رب العالمين.